أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أخذنا في الكلام في الدرس السابق الكلام على مراسيل الصحابة. ما معنى مرسل صحابي؟ فإذا جاء يحدث حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أحسن. فما حكم مراسيل الصحابة؟ حكمها مقبولة، يعني متصلة، مقبولة بالإجماع، والصحيح في خلاف. لماذا مقبولة مع أنه حصل فيها سقط؟ لأن الصحابة كلهم عدول، سواء ذكر الذي سمع منه أو إيش أو لم يذكر. الخلاف في هذا ما حاله؟ حكم عليه الحافظ بن حجر بأنه خلاف شاذ لا يعتبر به، فهي مقبولة. الذي خالف ما حجته وقال لا تقبل مراسيل الصحابة؟ نعم، يعني يقول لأن بعض الصحابة قد روى عن بعض التابعين، فربما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيقع خطأ. وكيف الجواب عن هذا؟ يعني نعم، أولا يقال رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين قليل نادر، ثم ما كان منها فليس في الأحاديث المرفوعة وليس في الأحكام شيء يثبت كما قال الحافظ إيش من رواية صحابي عن تابعي ضعيف. والأصل أنهم إذا رووا شيء يبينون، فلا يستبعد أن الصحابي يأخذ شيء من تابعي ثم يأتي يقول عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والصحابة أجل من هذا رضي الله عنهم، فهم يبينون إذا سمع من تابعي بينه. وقد وجد في صحيح البخاري رواية لبعض الصحابة عن بعض التابعين، زيد بن ثابت، نعم زيد بن ثابت روى عن مروان بن الحكم عن سهل بن سعد. زيد بن ثابت صحابي روى عن مروان بن الحكم وهو تابعي، ومروان يروي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وقع كذلك. فالشاهد أنه إيش بينه لما روى عن التابعي بينه. طيب، ما مذهب البيهقي في الحديث الذي يقول فيه بعض التابعين حدثني رجل من الصحابة أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مرسل، ووجد أنه يقول إيش؟ لا، وجد أنه قد يطلق عليه مرسل ويطلق عليه بمعنى المرسل، يقول وهو بمعنى المرسل. لكن هل يحتج به أو لا يحتج به؟ هل هو عنده حجة؟ نعم، هو عنده حجة. بقي أخذنا قول بعض التابعين حدثني رجل من الأنصار، ما حكم هذا؟ إن قال رجل من الأنصار صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقبول، وإن لم فلا، لأن هذا الأنصاري محتمل أن يكون إيش تابعي ولا يكون صحابي. أخذنا المنقطع، فما هو المنقطع؟ لماذا قال من أثناء إسناده؟ ها عندك، ليخرج ما كان من الأول فيسمى معلق، وما كان من الآخر يسمى، إذا عزى التابع إلى النبي حصل مرسل. وقوله ليس على التوالي ماذا يخرج؟ ها يخرج المعضل، هل يلزم أن يكون السقط في المنقطع في موضع واحد وممكن أن يكون في موضعين؟ ممكن أن يكون في موضعين لكن بشرط ماذا؟ ألا يتتابع، ألا يكون السقط اثنين في موضع واحد لكن يكون في موضعين في كل موضع واحد أو أكثر من واحد. بعضهم يسمي الذي في إسناده رجل مبهم يسمي أيضا إيش؟ منقطع. وهذا المذهب قلنا ليس مذهبا إيش؟ مشهور، ليس مشهور عند أهل الحديث، المشهور الذي تقدم. البرديقي يطلق المنقطع على ماذا؟ ها؟ على المقطوع، يطلق المنقطع على ما روي عن التابعي من قول أو فعل، وهذا كما قال هنا بعيد غريب. ما حكم المنقطع؟ ممن لم يجبها؟ ما حكم أول المنقطع بدون الاستشهاد؟ حكمه ضعيف، لماذا؟ لأنه سقط منه رجل وهذا الساقط مجهول لا يدرى منه، فالمنقطع حكمه ضعيف. طيب بقي، هل يقبل المنقطع في الشواهد؟ نعم، يعني جمهور أهل العلم على أن إذا كان الانقطاع خفيف قبل في الشواهد، وإذا كان الانقطاع شديد لا يقبل. والانقطاع الخفيف هو أن يكون السقطين في طبقات العليا من السند، طبقات التابعين واتباع التابعين ونحوه، وأما إذا كان دون ذلك فقد لا يستشهدون به. وهذا باب الاستشهاد يعني إنما هي قواعد أغلبية، وإلا فغالب المواطن فيها يكون ربما موطن اجتهاد، يجتهد الذي يجمع الطرق، هل هذه الطريق تقبل في الشواهد أو لا تقبل، هل هذا الانقطاع يقبل أو لا يقبل، مع ملاحظة كلام أهل العلم. طيب نقرأ قبل أن ننتقل إلى المعضل. طيب المنقطع كيف يعرف؟ كيف نعرف أن هذا حصل فيه انقطاع؟ ذكر أهل العلم أمورا يعرف بها الانقطاع في الإسناد. من أول تلك الأمور الانقطاع يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ، بحيث إذا قابلت في التاريخ يكون سماع هذا الراوي ممن روى عنه غير ممكن، وهذا كثير يحصل. مثلا تأتي إلى رجل روى عن راوي آخر، تنظر هذا الشيخ متى توفي، قد ألفت كتب في الوفيات، فيقولون توفي مثلا في عام 200 هجرية. تأتي تنظر الذي روى عنه متى ولد، قالوا ولد عام 205 هجرية. فمعنى أن الراوي ولد بعد ما مات شيخه بكم؟ بخمس سنوات. فهل ممكن أن يكون هذا الراوي سمع ممن روى عنه؟ ها؟ غير ممكن، لأنه إنما وجد وولد بعد موت الذي روى عنه، فمثل هذا يحكم عليه بالانقطاع. كما سبق ذكرنا لكم يعني انقطاع ظاهر جدا في ذاك الذي ادعى الصحبة، الذي هو من؟ رتن الهندي، ادعى الصحبة بعد 600 عام كما قال الذهبي، هذا لا شك أنه إيش؟ منقطع بالتاريخ. أيضا مما يعرف به الانقطاع النص من الأئمة على أن فلان لم يسمع من فلان، يقول فلان ما سمع من فلان ولا حديث، كقولهم مثلا الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من ابن عباس ولا من ابن عمر، هذا نص من أئمة أن الحسن لم يسمع منهم. قولهم مثلا ابن المسيب لم يسمع من أبي بكر، وأما من عمر ففي خلاف هل سمع من عمر أو لا، وغير ذلك. فهذا النص من الأئمة تعرف أن إذا روى فلان عن فلان يكون ماذا؟ منقطع، لم يسمع منه. طيب، أيضا مما يعرف به الانقطاع جمع الطرق، جمع طرق الحديث، فيكون بعض الطرق تذكر رجل بين راوي وآخر، وبعض الطرق لا تذكر هذا الرجل تسقطه. ففي الغالب أن هذه الطريق التي أسقطت هذا الرجل تكون ماذا؟ تكون منقطعة، لأنه ذكر واسطة في إسناد آخر، وهذا في الغالب، وإلا فقد يكون الحديث محفوظ على الوجهين كما سيأتي في غير هذا. فهذه أمور يعرف بها الانقطاع، إما التاريخ وإما النص من الأئمة، وإما بجمع طرق الحديث، كما قال ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أنهم يعرفون الخطأ من الصواب بجمع الطرق. بقي هنا تنبيه على ما مر معنا في المرسل، يعني كلام الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. يعني بعض الأخوة سأل أمس: هل المراد لا أعلم أحدا قبلها احتجاجا أو اعتضادا؟ كلام الشافعي في الرسالة الفقرة رقم 1277، إن الرسالة مقسم إلى فقرات مرتب، والفقرات أحسن، 1277. وظاهر كلام الشافعي أنه لا أعلم أحدا قبلها، أي في الاحتجاج، هذا ظاهر كلامه، أي في الاحتجاج لا في الاعتضاد. وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، الظاهر من كلامه أنه لا يعلم أحدا قبلها احتجاجا، يحتج بها على انفرادها. وذكر العلائي في مقدمة جامع التحصيل أن كلام الشافعي محتمل لهذا ومحتمل لهذا، محتمل لا أعلم أحدا قبلها احتجاجا، أي لا يحتج بها أحد على انفراد، ومحتمل لا أعلم أحدا قبلها، أي في إيش؟ في الشواهد والاعتضاد. كذا ذكر في مقدمة جامع التحصيل أنه الأمر محتمل من كلام الشافعي رحمه الله. ولكن الذي سار عليه أهل العلم أن المراسيل تقبل في الاحتجاج، يعني في الاستشهاد، أنه يستشهد بالمراسيل سواء كان من كبار التابعين وإيش أو من صغارهم. ولكن ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح كلام الشافعي في شرح علل الترمذي أن التابعي الذي يستشهد بمرسله ويعتضد بمرسله اشترط فيه شروط، التابعي اشترط له شروط، هذا ليس كل تابعي يأتي بمرسل فإنه يعتضد بمرسله. من تلك الشروط أن يكون هذا التابعي متحريا في الرواية، لا يروي عن كل أحد، أن يكون متحريا في الرواية لا يروي عن كل أحد، فإن بعض صغار التابعين كان ربما يروي عن ضعفاء وعن ثقات وعن غيرهم، فلا بد في هذا التابعي أن يكون متحريا في الرواية، أي لا يروي عن كل أحد بل يتحرى في الرواية عن العدول الثقات. وأيضا من شروط هذا المرسل ألا يخالف الثقات، ألا يكون مخالفا للثقات إذا أسندوا شيئا، إذا كان الثقات يسندون حديث وهو يأتي يرسله. وأيضا ذكر شرط ثالث أن يكون من كبار التابعين، ولكن قد وجد في كلام غيره أن صغار التابعين إذا توفرت فيهم الشروط أيضا يستشهد بمراسيلهم. طيب، هذا الكلام أنا أعرف أنه قد يكون ثقيل على بعض الأخوة، لكن قد سئل عنه، واضح إن شاء الله. وإلا الكلام في المرسل إذا فهم هذا سهل، وإذا لم يفهم فليس من الأهمية بذاك المكان، سيأتي معك في غير هذا الكتاب واضح إن شاء الله. فمن فهم هذا أن المرسل متى يقبل، خلاصة المرسل يقبل بشروط في المرسل وشروط في المرسل. شروط المرسل الذي هو الراوي أن يتحرى في الرواية وألا يروي عن كل أحد وألا يخالف الثقات فيما أسندوه، وبعضهم زاد أن يكون تابعي كبير. والمرسل أن يقبل إذا اعتضد بمسند من وجه آخر ولو ضعيف، أو بمرسل آخر أو بقول صحابي. طيب هذه إذا فهمت طيب، وإذا لم تفهم إن شاء الله تأتي في غير هذا الموضع. القصد في هذا الموضع أننا نعرف أن المرسل ما حاله، ها المرسل ضعيف لأنه فيه سقط ولا ندري ما حال الساقط. وهل يصلح في الشواهد؟ الأصل أن المرسل إيش يصلح، وسيأتي زيادة بيان في غير هذا الموضوع، لأن بعض الأخوة قد إذا ما فهم فائدة يظن أن الكتاب كله غير مفهوم. لا، هذه فائدة أكبر من هذا المستوى، إن من باب أن قد سئل عنها أمس. طيب نقرأ، ولا نحن الآن في مقدمة دراسة هذا الفن، يعني ما زلنا في بداية هذا الفن، ومثل هذه المسائل وناقشتها إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا لكن بشرط على التوالي، فيضاف إلى هذا التعريف على التوالي في أي موضع من مواضع الإسناد. ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي في أي موضع من السند. ومعنى هذا التعريف أن المعضل يسقط من إسناده راويان أو أكثر، ثلاثة أو أربعة، ويشترط أن يكون السقط على إيش؟ على التوالي، أن يكون الراويان اللذان سقطا متتابعان أحدهما يروي عن الآخر. وقوله في أي موضع من مواضع السند، سواء في أثناء السند أو في أوله أو في آخره، كله يسمى إيش؟ يسمى معضل. قد يقول قال إذا كان السقط من أول الإسناد اثنان ثلاثة يكون ماذا؟ معلق. وكيف اليوم يأتي أنه معضل؟ معضل ومعلق، أحسنت، نبه على هذا السيوطي رحمه الله في التدريب، أن المعضل والمعلق قد يتفقان في صورة. ما هي هذه الصورة؟ إذا سقط راويان أو أكثر من أول الإسناد، إذا سقط راويان أو أكثر من أول الإسناد فيسمى معلق، لأن المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناد راوي أو أكثر، ويسمى أيضا إيش؟ معضل، لأنه سقط من إسناده راويان على التوالي. واضح إن شاء الله. طيب، فما سقط من أول الإسناد راويان أو أكثر يكون معلق ومعضل. طيب إذا سقط واحد من أول الإسناد ماذا يكون؟ يكون معلق. هل سيكون معضل؟ إذا سقط واحد من أول الإسناد لا يكون معضل، لأن المعضل لابد كم؟ اثنان أو أكثر فقط يكون معلق. فإذا سقط اثنان أو أكثر من اثنين يكون معضل وفي نفس الوقت إيش؟ معلق. واضح. طيب المرسل، ما هو المرسل؟ قلنا ما عزاه التابعي إلى النبي. لو جاء تابع التابعي وعزى إلى النبي، تابع التابعي وعزى إلى النبي، ماذا يسمى؟ يسمى أيضا إيش؟ معضل، لأن تابع التابعي غالبا يسقط التابعي ومن؟ والصحابي. طيب قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، قلنا على التوالي في أي موضع من السند. ومنه ما يرسله تابع التابعي. ما معنى يرسله تابع التابعي؟ أي يقول فيه قال رسول الله، أي ومنه ما يقول في تابع التابعي قال رسول الله. فإن الغالب أن تابع التابعي يسقط كم؟ يسقط اثنان على التوالي فيكون ماذا؟ معضل. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى معلق، وأيضا يسمى إيش؟ معضل. فإن ما حذف إسناده كله أيضا معلق، ولو وأيضا حذف أكثر من راوي على التوالي فهو معضل ومعلق. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا. الخطيب سمى، قول بعض الفقهاء قال رسول الله مرسل، أو سمى المعضل مرسل، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. طيب هذه فائدة مهمة تلاحظ في كتب الأئمة، أنه بعض أحيان يأتي سند منقطع، ليس التابع يذكر الصحابي يذكر النبي، لكن انقطع في طبقات سفلى، فيأتي بعض الأئمة يقول وهذا مرسل. ما معنى مرسل؟ بعض الأئمة يطلق مرسل على كل ما حصل فيه انقطاع، كل ما حصل فيه انقطاع سواء معلق أو مرسل أو منقطع أو معضل، كله يسميها إيش؟ يسميها مرسل، مأخوذ من المعنى اللغوي، لأن معنى أرسل الشيء إيش؟ لم يقيده بقيد، فمعنى أرسله إيش؟ لم يذكر من حدثه به، ومعنى أرسله. فهذا استعمال يلاحظ في كتب بعض الأئمة، أنه قد يسمي المعضل ويسمي المنقطع مرسل، فلا يشكل عليه، كيف يسمون مرسل؟ هذا مذهب، وهو مذهب من يسمي كل انقطاع ماذا؟ كل انقطاع يسميه مرسل. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. الشعبي غالبا يروي عن من؟ عن بعض الصحابة، يروي عن أنس، يروي عن أم سلمة، يروي عن غيره. فالشعبي هنا قال ويقال للرجل، فالشعبي أسقط من؟ أسقط الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس في صحيح مسلم، أن النبي ضحك فقالوا يا رسول الله ما أضحكك؟ قال من مجادلة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي، فيقال له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. الحديث في صحيح مسلم متصل من طريق فضيل عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه فضيل عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعمش وروى عن الشعبي قال ويقال، فكم الآن أسقط الأعمش بين الشعبي ويقال؟ اثنان، أسقط أنس والنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا معضل، هذا تجوزا، وإلا الأصل أنه لا يقال لما أسقط منه النبي معضل. قال فقد أعضله الأعمش، ما معنى أعضله؟ أي أسقط منه اثنان على التوالي، هذا معنى أعضله، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. واضح هذا إن شاء الله؟ فالمعضل ما هو المعضل؟ ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في أي موضع من السند وقع السقط. طيب أيهما أشد ضعفا، أو ما حكم المعضل؟ المعضل حكمه ضعيف ولا يقبل في الشواهد، لأن الضعف فيه شديد، فهو ضعيف في الاحتجاج، لا يحتج به المعضل، ضعفه شديد، سقط اثنان أو أكثر، ولا يستشهد به، لأنه لا يستشهد إلا بما كان الضعف فيه إيش؟ منجبر، ضعيف خفيف. وأما الضعف في المعضل فإنه ضعف شديد، ربما سقط من إسناده ثلاثة رواه أربعة رواه فلا يستشهد به. طيب أيهما أشد ضعفا وأسوأ حالا، المنقطع أو المعضل؟ ذكر الجوزجاني أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، المعضل أسوأ حالا من المنقطع. تعقبه ابن حجر رحمه الله فقال نعم، المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان المنقطع في موضع واحد، وأما إذا كان الانقطاع في موضعين فهما في الضعف سواء. واضح إن شاء الله؟ المنقطع متى يكون أسوأ حال، المعضل متى يكون أسوأ حالا من المنقطع؟ إذا كان الانقطاع في موضع واحد، إذا كان انقطاع في موضع فقط سقط واحد فالمعضل أشد بلا شك. أما إذا كان الانقطاع في موضعين، سقط من هنا واحد ومن هنا واحد أو أكثر من موضعين، فهما في الضعف سواء، لأن الجميع سقط فيه أكثر من واحد. طيب أيهما أشد ضعفا، المرسل أو المنقطع؟ المنقطع أسوأ من المرسل. لماذا؟ لأن المرسل غالبا الذي يسقط في الطبقات العليا، التابعين أو نحوهم، وتلك الطبقات الغالب عليها الخير، بخلاف المنقطع. فلام باعتبار شدة الضعف يكون المنقطع أشدها ضعفا، يعني المعضل إذا كان في موضع الانقطاع، ويليه المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع، ويليه إيش؟ المرسل، فهو أخف المنقطعات ضعفا. طيب، قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. الإسناد المعنعن هو الذي يقول فيه راويه عن، دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، هو الحديث الذي يقول فيه راويه عن دون بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار. فما قال فيه الراوي عن سمي معنعنا لأنه روي بالعنعنة. فبعضهم يسمي ويطلق على المعنعن مرسل، وبعضهم يطلق عليه منقطع. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يسمي السند الذي يقول فيه راويه عن مرسل أو منقطع، وهذا هل هو على إطلاقه؟ ليس بصواب. ففي الصحيحين كم معنعنات؟ كثير جدا. أول حديث في صحيح البخاري بالعنعنة حديث عمر، فعلى هذا يكون مرسل ومنقطع، والمرسل والمنقطع من قسم إيش؟ من قسم الضعيف، والمعنعن ليس مطلقا من قسم الضعيف. فهذا القول ليس بصواب، إطلاق الإرسال أو الانقطاع على السند المعنعن ليس بصواب، فإن المنقطع والمرسل ضعيف، والمعنعن منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل، هذا الصحيح أن الحديث الذي روي بعن متصل، محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، هذان شرطان اشترط في أن يكون المعنعن متصل. متى يكون الحديث الذي يقول فيه الراوي عن متصل؟ قال الشرط الأول أن يتعاصروا، وقوله إذا تعاصروا أي معاصرة بينة، فلا يكفي احتمال المعاصرة كما قال المعلم رحمه الله، أي إذا تعاصروا معاصرة بينة قوية ظاهرة، فلا يكفي احتمال المعاصرة. لو كان فلان محتمل أنه عاصر فلان، هذا لا يكفي، بل لابد أن يثبت أنهما تعاصرا. وما معنى تعاصرا؟ أي عاشا في عصر واحد وفي زمن واحد. هذا الشرط الأول، أن يكون الراوي الذي روى عن شيخه بلفظ عن عاصرة، أي أدركه إدراكا بينا، عاش هو وهو في زمن واحد. الشرط الثاني مع البراءة من وصمة التدليس، أي لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، الذي يقول عن لا يكون موصوفا بالتدليس، وسيأتي معنا في الدرس الذي يلي إن شاء الله ما معنى التدليس وما حكم حديث المدلس، فلا يكون مدلس. فكم هذه شروط؟ شرطان. شرط من هذا؟ من الذي شرط هذا الشرط على ما مر معنا؟ مسلم. ما لكم؟ مسلم يقول يكفي المعاصرة، البخاري يقول يكفي المعاصرة، البخاري يقول ماذا؟ لابد من ثبوت اللقاء. طيب، هذا شرط مسلم، فإن مسلم اشترط في الحديث المعنعن شرطين. قال الشرط الأول أقبل المعنعن بشرطين: أن يكون هذا الراوي الذي قال عن قد عاصر من روى عنه، أي عاصره معاصرة بينة. الشرط الثاني ألا يكون الراوي الذي قال عنه مدلس. أما إذا كان الراوي الذي قال عن مدلس فهذا ما حكمه؟ هذا ضعيف بلا نزاع. إذا كان الراوي الذي قال عن مدلس فهذا مردود، لكن يشترط ألا يكون مدلس. يقول قال كيف أعرف المدلس من غير المدلس؟ وجدت كتب نصت على المدلسين، ألف الحافظ ابن حجر تعريف أهل التقديس، وغيره ألف طبقات المدلسين يذكرون في من كان منصوفا بالتدليس من الرواة، بل في تقريب التهذيب يذكر من كان مدلسا من الرواة، يقول فلان ابن فلان ثقة أو صدوق مدلس. طيب، فهذا شرط مسلم. فاشترط مسلم رحمه الله في قبول العنعنة هذين الشرطين: أن يتعاصر الراوي مع من روى عنه، وأن يكون الذي قال عن بريئا من التدليس وليس متهما بالتدليس. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك. كلام الداني في رسالته المتصل والمرسل صفحة 61 إلى 62، له رسالة بعنوان جزء في الكلام على المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع، والكلام فيها صفحة 61 إلى 62، تحقيق مشهور حسن. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. وهذا الإجماع ليس بصواب، بل وجود خلاف كثير، ولكن سار على هذا جمهور المتأخرين. وأما الإجماع فلا إجماع في هذا المسألة، فقد خالف إمام الصنعة وقدوة أهل الحديث وهو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وشيخ علي بن المديني، خالفوا في هذا. فكيف يقال إجماع بعد مخالفة البخاري وابن المديني، وأيضا يعزى إلى الشافعي هذا الخلاف؟ فالصحيح لا إجماع. طيب، قال ابن كثير قلتم وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه. هذا مسلم، مسلم إذا رأيت يروي بعن فإنه اشترط إذا روى عن الراوي بلفظ عن ماذا؟ المعاصرة والبراءة من التدليس. قال وشنع في خطبته، في خطبته في مقدمة صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقين. ومن الذي اشترط مع المعاصر اللقين؟ البخاري، وقبله شيخه ابن المديني. فالبخاري اشترط في الحديث المروي بعن ثلاثة شروط: الشرط الأول عدالة الرواة، عدالة الرواة الذين الراوي الذي روى بعن، عدالة الراوي. الشرط الثاني براءة من التدليس. الشرط الثالث أن يكون قد ثبت لقائه لقاؤه لشيخه ولو مرة واحدة. اشترط الشروط عدالة الراوي الذي قال عن وسلامته من التدليس، وأن يكون قد ثبت لقاؤه وسماعه من شيخه ولو مرة واحدة. فمسلم قال ماذا؟ قال يكفي أنهما في زمن واحد. بخاري قال لا، قال لا أقبل حديث الراوي الذي يقول عنه حتى يثبت أنه وجد شيخه، وحتى يثبت عندي أنه لقي ذلك الشيخ وسمع منه وأخذ عنه. واضح إن شاء الله. وأيهما أقوى؟ لا شك أن شرط البخاري أقوى، وبهذا الشرط رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، فقالوا شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. لكن جمهور المتأخرين بعد مسلم ساروا على مذهب من؟ على مذهب مسلم رحمه الله، وصار عندهم الاكتفاء بمجرد المعاصرة البينة الظاهرة التي لا لبس فيها. قال قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، وهذا استبعده بعضهم، قال غير ممكن أن يريد بذلك الكلام البخاري، لأنه قسى فيه وشد في الكلام على من يشترط هذا الشرط. قال ومسلم تلميذ البخاري، فغير ممكن أن يريد شيخه بذلك الكلام، بل كان مسلم يجل البخاري، فقد جاء في قصة عنه أنه أعيته طريق حديث وسأل أهل العلم في ذلك الزمن فلم يجد من يجيبه بالصواب، حتى جلس إلى البخاري فأجابه بالوجه الصواب، فقام إليه فقال دعني أقبل يدك يا أستاذ الأستاذين، وكان يجله كثيرا. وهل أخرج له في صحيحه؟ لم يخرج له في صحيحه، فالله أعلم ما قصد مسلم من عدم إخراجه للبخاري. بعضهم قال بسبب الفتنة التي حصلت بين البخاري ومن؟ والذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، وكانوا كلاهما من مشايخ مسلم، قالوا فترك مسلم الرواية عن الذهلي والرواية عن من؟ عن البخاري جميعا، والله أعلم. إلا فكان يجله، فاستبعد بعضهم أن يكون مسلم أراد بذلك الكلام البخاري. قال ابن كثير والظاهر، وانظر ما استظهر ابن كثير، أنه يريد علي بن المديني ولم يرد البخاري، وحتى هذا بعضهم استبعد، قال غير ممكن أن يريد علي بن المديني، قال بعضهم أراد مجهولا ممن يشترط هذه الشروط. طيب بقيت مسألة التي هي هل هذا الشرط في أصل الصحة أو في الصحيح فقط، سيأتي الكلام عليه في الدرس الآتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.